بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أهواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. الكلام في تعريف العبادة كما أورد الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وذكر كذلك أن العبادة عبادة الله هي الغاية المحبوبة لله عز وجل ومرضية له. ثم ذكر أن وصف العبودية نعت الله عز وجل به أشرف مخلوقاته وصفوة خلقه، فقال في الصالحين: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهذا في حق الصالحين. وقالوا: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر من نعوتهم ما ذكر، وأشرف نعوتهم أنهم عباد الرحمن. وقال في وصف الملائكة، وهو الدرس الذي معنا اليوم، وقال في وصف الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. فإذا من أشرف مقامات الملائكة، وإن كانوا غير مكلفين لكنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هذا من مظاهر العبودية والخضوع والتسليم وعدم الخروج عن الأمر أو الطاعة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكذلك من تمام ألوهيته سبحانه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن تمام ربوبيته وألوهيته وقهره أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك أيضا من عبوديتهم وذلتهم أنهم من خشيته مشفقون. إذا تضمنت هذه الآية منتهى معاني العبودية والخضوع والذلة للمخلوق ونهاية القهر والإحاطة واستحقاق الربوبية والألوهية لله رب العالمين. فإذا فيها أوصاف الملائكة أنهم عباد وأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون، هذه كلها من مظاهر الذل والطاعة والانقياد والتسليم وعدم الخروج عن الطاعة. وتمام الألوهية في الله عز وجل سبحانه وتعالى وعز شأنه ومقامه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلى الرغم من أنهم ملائكة وأن لهم من الصفات ما قد لا توجد في الآدميين المكلفين، ولكن ومع هذا لا يخرجون عن الطاعة ولا يخرجون عن القهر الإلهي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه أيضا قضية مهمة في باب الألوهية وباب العبادة، وقد أشرنا إليها كثيرا في مقاماتها ومناسباتها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما نعتهم بأنهم مكرمون وأنهم لهم مقامهم ولهم منزلتهم عند الله عز وجل التشريفية، ومع هذا أو على الرغم من علو هذه المنزلة وما وضعهم الله عز وجل فيه من مقام أرفع، إلا أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهم يعرفون مقامهم وحدودهم، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بالشفاعة كما أكرم غيرهم. فالشفاعة تكريم من الله لمن أذن له أن يشفع، ومع هذا حينما هم لا يشفعون إلا بإذن، وكذلك أيضا من تمام ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون لكل أحد. حينما يأذن لهم ربهم بالشفاعة لا يشفعون لكل أحد، إنما أيضا هناك جانب آخر يتعلق بالمشفوع له، أنه لابد أن يكون على الاستقامة وعلى النهج مرضي عند الله عز وجل. كل ذلك تأكيد وبيان للمكلفين مقام ربنا وألوهيته وربوبيته وقهره لخلقه أجمعين. فهذا باب مهم في تقرير العبادة وتقرير الألوهية لله عز وجل. وقال تعالى في مقام آخر رادا على المشركين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه سبحانه مستقل بنفسه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هذا هو الشاهد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، يعني كل من في السماوات والأرض خاضعا لله متذللا طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبده خاضعا منقادا من حجر أو مدر أو بشر أو ملائكة أو جن أو شجر، سائر المخلوقات بل كل المخلوقات خاضعة لله عز وجل مقرة له بالعبودية طوعا وكرها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذن هذا من مظاهر العبودية، أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في عددهم، في إسرارهم، في إعلانهم، في حركاتهم، في سكناتهم، سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل يأتي منفردا مسؤولا عن نفسه نفسي نفسي. وقال تعالى عن المسيح عليه السلام الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة أنه إله وأنه ابن الله، قال إن هو إلا عبد. إذن أشرف مقاماته على علو منزلته عليه السلام إن هو إلا عبد، بأسلوب الحصر، بأسلوب الحصر، يعني ما هو إلا عبد، ليس له مقام في بنوة ولا مقام في ألوهية عليه السلام، وإنما هو عبد. أنعمنا عليه، أنعم الله عليه بالنبوة، وأنعم الله عليه أيضا بهذا التميز من أنه جاء من أنثى بلا ذكر. ومع هذا، مع أن هذا فيه نوع من التكريم، لكنه أيضا لا يعطيه نوع امتياز بحيث يرقى فيه إلى ألوهية أو بنوة، ولا يكون هذا حجة لأتباعه. ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأن يكون من أنثى بلا ذكر لا شك أن هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعطي عيسى عليه السلام أي ميزة لا في بنوة ولا ألوهية، وحاشاه عليه السلام أن يدعي مثل هذا، ولكن هذا رد على من ظنوا هذا الظن. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهو مكرم عند الله عز وجل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني أن ما فعلته النصارى في نبيهم إنما هو إطراء ومجاوزة للحد غلوا فيه حتى وقعوا في الخروج من الدين وفي الخروج عن الجادة. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعته ربه بالعبودية في أكمل أحواله. إذن أشرف مقامات الأنبياء أنهم عباد الله، وأنهم خاضعون لله، وأنهم لا يخرجون عن أمر الله. أشرف مقامات الأنبياء أنهم عباد الله. ولهذا في مقام التكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه عبد، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده، على الرغم من أن الإسراء محل تشريف، الإسراء محل تشريف وتكريم، وخص بما لم يخص به غيره، وأتي له بالبراق وكان معه جبريل عليه السلام، وهذا تشريف وإعجاز وتكريم وإقامة الحجة على الأعداء، ومع هذا نعته بأشرف ما ينبغي أن ينعت به، وهو العبودية لله. سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن المقام مقام تكريم، فإذا أكرم ما ينعت به عليه الصلاة والسلام أنه عبد. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال في الإيحاء، وهذا كان في مقام كريم وهو مقام المعراج، مقام المعراج حينما وصل إلى مقام لم يصله نبي قبله، ترقى في السماوات السبع حتى بلغ السماء السابعة، حتى بلغ سدرة المنتهى، حتى سمع صريف الأقلام، مقام لم يبلغه نبي قبله ولا بعده، ولا نبي بعد عليه الصلاة والسلام، لكن لم يبلغه نبي غيره عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نعت بأشرف المقامات، فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كان قاب قوسين أو أدنى، في غاية الرقي والترقي وبلوغ المقام الذي لم يبلغه أحد غيره، ومع هذا كان أشرف ما ينعت به عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. كذلك أيضا وهو يدعو إلى الله عز وجل، والدعوة كما مر في أكثر من مناسبة أنها هي وظيفة الرسل، وأنها هي التشريف الذي شرف الله به رسله، وأنها هي المهمة التي كانوا يقومون بها بتكليف من الله عز وجل. فقال الله عز وجل فيه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا وصفه بأنه عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام آخر في مقام التحدي، مع أنه مقام نبينا عليه الصلاة والسلام هو المقام الأرفع، ومع هذا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لو استعرضنا الآيات التي قبلها تقريبا هي كما في آية الملائكة وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عبادا مكرمون، لاحظنا كيف مقامات الألوهية لله عز وجل ومقامات الخضوع والعبودية للملائكة، في معنا آيتان، ومع هذا ظهر فيها تمثلت فيها الألوهية لله والعبودية للملائكة في كثير من المواطن. عباد لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كل هذه مقامات تدل على عبودية الملائكة، أنهم معبودون ومربوبون لله عز وجل. حق الله عز وجل في العبادة والألوهية يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا أيضا مقامات الألوهية لله عز وجل. كذلك في قولي: وإن كنتم في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب ما نزل على عبدنا، أولها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن كلها إيضاح في جميع المناسبات وفي جميع المجالات الربوبية والألوهية لله عز وجل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا إثبات أن الله هو الرب لأنه هو الذي خلقكم، وهذه قضية مسلمة كل الناس تعرف وكل العقلاء يعرفون أن الخالق هو الله عز وجل، وهذه ليست قضية نزاع. ما أحد من الخلائق يدعي أنه خلق نفسه أو أنه خلقه غير الله. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ما أحد ادعى خلق السماوات ولا أحد ادعى خلق الأرض. وكذلك ما في السماوات من كواكب ونجوم وما فيها من مخلوقات وما فيها من شيء مسخر لابن آدم، وكذلك الأرض جعل الله فراشا صالحة للمعاش، هذا كله لله ومسلم عند جميع العقلاء إلا شذاذ ملاحدة وهم قلة لا يمثلون شيء. جميع أرباب الديانات يعلمون هذا، يقرون بتوحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كذلك أيضا هذا مسلم، وأن لا ينزل غيث إلا الله عز وجل، ولا يسوق السحاب ويرسل الرياح بشرا من رحمة إلا الله عز وجل، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات والأشجار واستنباتها وطريقة نباتها كل ذلك من الله وإلى الله، ليس عمل ابن آدم إلا عمل بالأسباب، أما النتائج فليست إلا كما قلنا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا هو الغاية، الغاية من هذه البراهين وهذه الفتات هو لإفراد الله بالعبادة، فقال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء وأشباه تعالى الله عز وجل، فهو وحده المتفرد بالأسماء والصفات والربوبية والألوهية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالإتيان بلفظ العبودية وصف العبودية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في مقام إثبات الألوهية لله عز وجل أمر دقيق، أمر دقيق. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، وإنما هو من عند الله، منزل عليه من عند الله، فأتوا بسورة مثل التحدي. إذن مقام التحدي شأنه أن يرفع من المبعوث ومن الرسول، فتعالى الله عن التشبيه والتمثيل، حينما أهل الدنيا وأهل الأرض حينما تكون عندهم مسألة مهمة وقضية خطيرة ويريدون أن يرسلوا إنسان، يختارون من؟ يختارون الذي يقوم بالمهمة على وجهها، يختارون الذي تتوفر فيه صفات الكمال. فلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه لهذه المهمة العظيمة، فلما اصطفاه لابد أن ينعته للناس بأشرف الأوصاف حتى تتولد عندهم قناعة، فقال عبدنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهذا معنى قوله وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل. إذن المقام الذي يريد أن يقرره الشيخ رحمه الله هو أن العبودية وصف العبودية في الخلائق هي تأتي في وصف صفوة الخلائق من الملائكة والنبيين. نعم.
فالدين كله داخل في العبادة، وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذللته فضل، ويقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له.
قال فالدين كله داخل في العبادة، هذا مفهوم آخر للعبادة، وهو أن كل الدين عبادة، الدين بفرائضه بأصوله بفروعه بأوامره بنواهيه بمستحباته بواجباته بمكروهاته بمحرماته، كل هذا من الدين، كله عبادة، كله عبادة. لماذا؟ لأنه محض طاعة لله عز وجل وخضوع وانقياد واستسلام، فكل ما أتيت به من شعائر الدين فأنت تعبد الله عز وجل، لأنك خاضع ومستسلم ومنقاد وتنفذ، هذا هو العبادة. إذن كل الدين عبادة، ولهذا قال الشيخ فالدين كله، يعني الدين بفرائضه بأوامره بنواهيه بمستحباته بسائر أصوله وفروعه، فالدين كله داخل في العبادة. ثم استدل الشيخ على هذا بحديث جبريل المشهور حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان هذه هي مفهومات الدين، إسلام وإيمان وإحسان. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن هذه مظاهر من مظاهر العبادة، مظاهر سلوكية من مظاهر العبادة، إما لسانية وإما بدنية. فشهادة أن لا إله إلا الله تلفظ بالشهادتين، إذن إخضاع للسان بأن ينطق على ما أمر الله عز وجل، وتقيم الصلاة ركوع وسجود وأذكار أقوال وأفعال كلها خضوع وانقياد، فالدين عبادة، وإيتاء الزكاة كذلك طاعة لله عز وجل وإخراج الأديان، ولهذا تحتاج إلى نية، وتصوم رمضان كذلك أيضا كف عن الشهوات في النهار على النحو المشروع طاعة وانقيادا وخضوعا لله عز وجل، والحج كذلك بمناسكه وشعائره ومشاعره هو طاعة وانقياد. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان هو أعمال القلوب، الإيمان هو أعمال الاعتقادات، فالإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن في حديث جبريل. أن تؤمن بالله يعني يستقر وينعقد على ذلك قلبك، وهذا نوع من الخضوع، نوع من الخضوع والذل والعبادة. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ أيضا هذا خصلة من خصال الدين، إسلام وإيمان وإحسان أو فرع من فروع الدين. قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذا أيضا نوع من الإيمان والتسليم والانقياد والخضوع، وهو من أرقى درجات العبادة لا شك، من أرقى درجات العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه قد لا يبلغها كل أحد، لا يبلغها كل أحد، لكن من بلغها فقد بلغ شأنا عظيما. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ورحمة الله قريب من المحسنين. فدرجة الإحسان درجة عالية جدا، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذا أيضا قمة العبادة، فإن لم تكن ترى بعينيك فإنه يراك سبحانه وتعالى. فإذا وصل العبد إلى هذه الحالة وأيقن واستيقن في جميع أحواله أن الله يراه، فإنه حينئذ لن يعمل عملا إلا على وفق ما أمره الله. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن الدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان، وكما لاحظنا كلها خضوع واستسلام وطاعة واستسلام.